الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أن الغالب إلى آخر العبارة. قبل الدخول في النقطة الثالثة من هذا المطلب، نشير إلى توضيح أو نضيف توضيحا لمناقشة المصنف الثانية للوجه الأول اللي بالدرس السابق. قلنا المصنف نقل كلام التستري للتفصيل بين النكاح وشبهه وبين البيع وشبهه، وقال بالتعيين في النكاح لنكتة، وهي أن الطرفين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، وبالتالي لما كان العقد يتقوم بطرفين النكاح الزوج والزوجة فيلزم التعيين. أشكل المصنف على هذا بأنه إشكال أول قدم بيانه، إشكال ثاني شنو كان الإشكال الثاني؟ أن هذا الكلام تام في النكاح دون غير النكاح مما أفتى الفقهاء بلزوم تعيين الطرفين فيه كالهبة والواقف والوصية. ذكرت المطلب إن شاء الله. هنا عبارة المصنف مو وافية، كيف لا يفي؟ قال: مع أن الظاهر أن ما ذكرنا من الوقف وأخواته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول، يعني لابد أن يكون شنو كالنكاح، لابد من تعيينه، لكن جواب أو النكتة التي ذكرها التستري لا تفي بإفادة التعيين في غير النكاح، تفي فقط في النكاح. شنو النكتة كانت؟ أن الطرفين، أن الزوج والزوجة أركان العقد كما أن الثمن والمثمن أركان البيع. هذا في النكاح جاري، أما في الهبة قول ما جاري، في الوصية ما جاري، في الوقف ما جاري. كيف لا تجري هذا؟ أولا خلي في بالنا مقدمة، وهي أن الفقهاء أفتوا في هذه العناوين جميعا بلزوم تعيين الطرف المقابل قبل إنشاء العقد. يعني كما أن الزوجة قبل أن تنشئ لابد أن تعين من الزوج، في الوقف أيضا لابد أن يعين الموقوف عليه قبل إنشاء الوقف، في الهبة أيضا قبل إنشاء الهبة لابد أن يعين الموهوب له طبعا، وبالالتزام أيضا كنو يكون الواهب يكون يتعين والواقف يتعين. فمن هذه الجهة هذه العناوين فعلا حقيقة هي شبه النكاح، لكن النكتة التي ذكرها جارية في النكاح، فالزوج والزوجة فعلا هما أركان العقد. أما في مثل الهبة، هل أن الموهوب له الذي يجب تعيينه من قبل الواهب ركن في العقد؟ قل لا، الهبة حقيقتها دار نعرفها شنو؟ تمليك مجاني، يعني تمام حقيقتها منه العين، ركن الهبة نفس العين يقع عليها التمليك، يعني من هذه الجهة هي نظير شنو؟ البيع، تمليك مال بعوض، تمام حقيقة البيع بمن؟ بالثمن والمثمن، طرفا البيع، ركنا البيع اللذان بهما يكون بيعا ومن دونهما ولو واحد منهما لا يكون بيعا، ثمن ومثمن. في الهبة كذلك حقيقتها تمليك مجاني، لم يؤخذ في حقيقة الهبة الموهوب له، بل قد يدعى أن الموهوب له حتى لو لم يكن يعلم، وهب شخص عين شخصا ووهبه وأنشأ وأرسل له الهبة إلى أن يستلم الهبة ثم يعلم أنه أنها موهوبة له من قبل فلان، تصح الهبة. فإذا الموهوب له ليس ركنا في العقد في الهبة، كما أن الزوجة ركن في النكاح. واضح إن شاء الله. في الوقف أيضا شنو عرفه الوقف؟ حقيقة الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. أخذ فيها حقيقة التعريف الموهوب له الموقوف عليه الواقف. فإذا مع أنه أخذ في حقيقتها شنو؟ العين والمنفعة، يعني مشابه للبيع. حقيقته أركان الوقف العين، ولا يشترط ذكر الموهوب له أو الموقف عليه عفوا، بل قيل حتى لو لم يقبل الموقوف له، حتى لو ما قبل، ما مطلوب من عنده أن يقبل في الوقف. أوقف عينا مثلا على أولاد فلان، خلاص ما موجودين أولاده حتى اللي راح يولدون، أو أوقفها مثلا على مثلا طلبة العلم هم ما يدرون، مع أنه شنو يجب تعيين الموقوف عليه. احنا نبحث في مقام التفريق عن نكتة لإيجاب تعيين الطرف الآخر من قبل المنشئ الموجب في النكاح. الزوجة لابد من أن تعين الزوج قبل أن تنشئ، النكتة جارية في النكاح. الآن في الوقف كالنكاح يجب تعيين الموقوف عليه قبل أن ينشئ الوقف، لكن ليس بالضرورة أن الموقوف عليه هو ركن في الوقف. ركن تمام ركنية الوقف بمن؟ بالعين، وأن لها منفعة. عين بدون منفعة ما تصير وقف. تحبيس العين وتسبيل المنفعة هذا حقيقة الوقف. واضح إن شاء الله.
عشان وإن كان يشترط تعيين الموقوف عليه ولكن ليس بركن في الوقف.
هو هذا الإشكال. هيك في النكاح الزوج يجب تعيينه قبل الإنشاء، وهو ركن في الإنشاء في حقيقة البيع. أما في الهبة الموهوب له يجب تعيينه قبل إنشاء الهبة، يجب تعيينه، لكنه ليس ركن في إنشاء الهبة، ليس ركنا في الهبة في حقيقة الهبة. الواقف كذلك يجب تعيين، يجب على الواقف أن يعين الموقوف عليه قبل إنشاء الواقف، لكن الموقوف عليه ليس ركنا في الوقف. صار واضح؟ بعد شوي؟
صار واضح جدا
شيخ زيدان. واضح. وهكذا البقية. أخذ مثلا الوصية، شنو عرفه الوصية؟ تمليك فعلي في زمان آتي أو في زمان لاحق، في زمان المستقبلي. يعني الآن يملكها، هاي في الوصية التمليكية، الآن يملك، لكن وفعلا يملك الآن، لكن إيش وقت يملكها؟ بالمستقبل. أيضا مما ذكر يجب تعيين الموصى له، لكن لم يؤخذ الموصى له في حقيقة الوصية، بل حتى لو لم يعلم، إذا علم لاحقا كافي. من هنا يتضح إشكال المصنف على الجواب أو الوجه الأول للمحقق التستري. صار واضح إن شاء الله. ثم النقطة الثالثة، النقطة الأولى كانت شنو كلام التستري، النقطة الثانية مناقشة المصنف، النقطة الثالثة موقف المصنف في هذا البحث. المصنف يقول نوافق المحقق التستري في التفصيل، فيجب في البيع وشبهه التعيين قبل الإنشاء، ولا يجب في البيع وشبهه التعيين قبل البيع، قبل العقد، قبل الإنشاء. طبعا هذا بحسب الأصل، بحسب القاعدة. إذا وجد شيء آخر لقرينة أو لدليل خاص فنحن والقرينة. أصل هذه العقود لابد أن تكون بهذه الكيفية. ولكن مصنف نعم نعم لا يجب في النكاح وشبهه التعيين قبل الإنشاء، ولا يجب في البيع وشبهه التعيين. المصنف يقول هذا التفصيل نقبل به، ولكن لا للوجهين اللذين ذكرهما التستري، وإنما لما ذكرناه لما تقدم منا من مسألة الغلبة أو قضية الغلبة، أي أن الغالب في البيع وشبهه عدم تعلق الأغراض بالموجب والقابل، وإنما تمام الأغراض بالأعيان، بالعين المستأجرة ومنفعتها، بالثمن والمثمن وهكذا. وأما في النكاح وشبهه فتمام الأغراض بالطرفين، وما كان هو متعلق الغراض يجب تعيينه قبل الإنشاء ليكون العقد عقلائيا، وبالتالي يتوارد الإيجاب والقبول على شيء واحد. إذن النكتة في التفريق هو مقتضى الغلبة. صار واضح؟ إن قلت هذا الكلام والالتزام بالغلبة ينافي ما يقول به الفقهاء في مقام القضاء، فإذا تنازع بائع ومشتري على لزوم دفع الثمن، فأنكر المشتري مدعيا أنه قبل عن غيره، وادعى البائع أنه ملكه، فلا بد من أخذ الثمن من هذا المشتري. خب هنا هسه أنتم شو تقولون نظركم؟ احنا وكلام المصنف البائع انشأ البيع وعين هذا المخاطب مشتري، المشتري قال قبلته بس ما قال عن فلان، قال قبلته الى حين زمن تسليم الثمن، المشتري قال للبائع اذهب واخذ الثمن من فلان لاني قبلته عن فلان لا عن نفسي. طب نحن وهذه القاعدة اللي ذكرها المصنف يفترض أن ال... لا هو عين، هو وبالتالي عين. لاحظوا وياي بالبيع ما يفترض التعيين، فحينما أنشأ إذا ما يفترض التعيين فبالتالي جوز يقبل عن غيره. بالنكاح حيث يشترط التعيين لا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره، عن غيره، ولا يجوز للمنشئ أن ينشئ عن غيره في النكاح وشبهه. في البيع وشبهه شنو؟ لا يفترض التعيين، فكما يجوز للبائع أن ينشئ البيع عن غيره يجوز للقابل أن يقبل عن نفسه وعن غيره. نعم العوضان يتعينان، هذا حقيقة البيع. المصنف إجا شنو قال؟ قال في البيع الغالب لا يتعلق الغرض بمن؟ بالطرفين. يعني المشتري له خصوصية؟ خصوصية بالثمن، فالبائع عين أو لم يعين لا أثر له. أجى بعد العقد يطالب يطالب البائع يطالب المشتري بالثمن. هنا المفروض أن شنقل للبائع الفقهاء يكون شي حكمون أن البائع عليه مطالبة ذاك الآخر لأن أنت ما لك غرض ما لك خصوصية مع المشتري هذا المخاطب. فالمفروض نحن ونكتة المصنف أن يفتي الفقهاء بأن البائع يأخذ الثمن ممن قبل عنه لا عن المخاطب لا من المخاطب تمام؟ إلا أن الفقهاء أفتوا بإلزام المشتري بالدافع ولا تسمع كلمته إنكاره كلا شيء وألزمه الفقهاء بدفع الثمن. هذا انقلت هذا تنافي ها؟ واضح التنافي؟ يجيب المسقلت كما أن الغالب تعلق الأغراض للطرفين بالأعيان وأن الغالب لا تعلق للأغراض بالطرفين هناك غالب آخر وهو أن المخاطب يقبل عن نفسه فلو كان يقبل عن غيره فلا بد من إبراز ذلك نصب قرينة إعلام البائع وإلا مع عدم شيء من ذلك يعني لا أبرز لا أعلم لا قرينة فيكون هو الملزم بتوابع العقد. صار واضح الجواب؟
بالنسبة
للمشتري للبائع نعم يعني نفس الكلام إذا المشتري طالب البيع بالعين والبائع قال له روح شوف فلان لأن أنا بعت عن فلان هم نفس الكلام أن الغالب في البائع أنه ينشئ عن نفسه إلا إذا أبرز قال أبيع كتاب فلان أو قرينة كما لو جو أو حالة خاصة أو مكتوب على الكتاب فتشي أو هو واقف دكان فلان أو يعلمه قبل العقد أنه ترى أنا راح أبيع كتاب فلان هيك وإلا فكان البائع ملزما بتسليم الثمن المثمن إلى المشتري. صار واضح إن شاء الله. ثم قال المصنف شنو فتأمل أي سيد نسمع
أي
أي أي نعم التنافي واضح بس الدفع مو واضح احنا الفقهاء شنو افتوا بلزوم دفع الثمن من قبل المشتري. المصنف يقول كلام الفقهاء بإلزام المشتري بدفع الثمن استنادا لغلبة خارجية عقلائية في البيوع أن المشتري يقبل عن نفسه فأنت يا أيها المشتري المبجل المحترم أعلى الله مقامك قبلت أو لم تقبل إيش راح يقول قبلت عنك أو عن غيرك راح يقول عن غيري نقول لك كون قبولك عن غيرك خلاف الغالب خلاف ظاهر حالك فإذا كنت تريد أن تخالف الغالب فعليك إبراز ذلك إما بلفظ في البيع في 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 الإنشاء تقول قبلت عن فلان، وإما أن تنصب قرينة كأن تخرج أموال فلان أو مثلا حالة معينة. سأل أموال هو إحنا كلامنا بالثمن، سأل في بعض الحالات يطلع البطاقة مال فلان أو فتشي، أو مثلا أفرض يمه فلان يخابر يكلم ابنه روح قل لأبوك اشتريت لك البيت، هو عرف بأنه شنو هيك، أو لا يعلمه البائع أنه يقول له ترى أنا راح أشتري البيت لفلان مو إلي، وأثناء العقد بس يقول قبلته، فلو يصرح بالعقد، لو أكو قرينة، لو يعلم البائع قبل الإنشاء أنه أنا ترى راح أشتري راح أقبل عن غيري، إذا ذن ثلاثة ماهن سيدنا يبقى نلتزم شنو؟ نلزمه بظاهر حاله، ظاهر حاله ما هو؟ أنه يقبل عن نفسه. يعني من قبيل شخص تكلم بكلام ظاهره معنى معين، كما لو قال أعود إلى البيت الساعة 10 صباحا، هو تبين إيش قاصد يعود البيت، يخابر يعني بالتليفون، هذا هو خلاف الظاهر. إحنا جينا رتبنا أثر على رجوع على البيت الساعة 10، واضح الفكرة؟ خب هنا إذا جاء وأنكر قال لا أنا ما قصدي أرجع للبيت بالعشرة بجسدي بجسمي، وإنما أرجع بمن بصوتي أخابر، نقول هذا خلاف الظاهر، نلزمك بظاهر كلامك. العقلاء يلزمون هذا المتكلم بظاهر كلامه أو لا، ويحجونه أو لا؟ سيدنا يحجوا ظاهر كلامك هذا، إحنا شنو علاقة بنواياك؟ إذا عندك نية أخرى غير هذا الظاهر كنت تبرزها. نفس الكلام نجي لهذا المشتري نقول لك كونك في موضع المشتري وقلت قبلت يعني أنك تقبل لنفسك، لأنك غالب عند العقلاء المتعارف عند البياعين والمشترية أنه اللي يوقف ويقول أنا قبلت أنا أريد هذا أشتري ويقول قبلت يعني اشتري النفس، فأنت بعدين تجي تدعي دعوة خلاف الظاهر، نحجك بظاهر حالك. فإذا فتوى الفقهاء بعدم سماع دعوى المشتري بأنه قبل عن غيره كلام تام من الفقهاء استناء. لماذا؟ لأنهم استندوا لغالب أعراف أو عرف البياعة أن المشتري ظاهر حاله يشتري لنفسه. واضح إن شاء الله؟
والمصنف
شبيه؟ هو هذا كلام المصنف؟
راح يتوافق
الفقهاء. اي نعم.
يعني كلام المصنف يقول انا مع الغالب.
مع
الغالب.
اي نعم. وارد يقول نكته التستري مو تامه. انا اللي النكته اللي اقبلها هي نكته الغلبه. وهذه نكته الغلبه قد يقال بانها تنافي دعوى المشتري حينما ينكر في مقام التداعي بينه وبين البائع، اذا انكر اذا طالبه البائع بالثمن وقال اني قبلت عن غيري، المصنف يقول الفقهاء أفتوا بلزوم دفع الثمن من قبل المشتري لأنه حسب الغالب وهو المال هو الذي اشترى لنفسه. ثم قال فافهم أو تأمل، إما إشارة لهذا الجواب لأنه مصرف ما أشار الجواب بس قال ما كنت نافي، فتأمل إما تأمل ليظهر لك هذا الجواب وهو الغلبة في المشتري، وإما بعد الفراغ من هذا الجواب يقول تأمل أن هذه الغلبة تامة لو مو تامة في المشتري. فعلا هيك عندنا غلبة أن الغالب في البيع أن المشتري يقبل لنفسه، أكو شي غلبة أو لا؟ صار واضح إن شاء الله؟ فإذا التفريق بين النكاح والبيع استنادا لغلبة التعيين في كل منهما. ثم المصنف يذهب أكثر من ذلك، إذا اتضح هذا المقدار في النكاح يمكن أن يدعى أكثر من أبعد من ذلك، وهو أن يقال لا يصح مخاطبة الوكيل في النكاح بأنه زوج حتى مع القرينة، فالزوجة أو فالمرأة إذا أنشأت زوجتك نفسي وكان المخاطب وكيل الزوج وكانت هناك قرينة صريحة واضحة معلومة للطرفين على أن المخاطب وكيل الزوج، مع ذلك يبطل العقد ولا يصح الإنشاء، إذ يجب عليها أن تقول زوجت موكلك نفسي. التفتين؟ فلا يصح إطلاق الزوج على الوكيل حتى مع القرينة، والوجه في ذلك هو أن هذه العناوين الزوج والزوجة، الوصي، وكيل، لا تعارف لاستعمالها في غير أشخاصها، في غير معنوناتها الحقيقية، فلا تصح مجازا. وهذا الاستعمال لو قلنا به إنما يصح مجازا، وبما أنه لا مصحح لهذا المجاز فيبطل العقد. أجزيد أو هند، أو هند راح تنشئ التزويج، وزيد يعني اثنيناتهم يدرون أن زيد إجي راح يقبل عن ابنه أو عن وكيله عن عامر ويخاطبها يقلها يلا بنت الناس أنشئ العقدة عقد الزواج المن لعامر أنا وكيله. خواتهم يدرون، قالت له زوجتك نفسي، هو هم قالها قبلت، هل في مثل هذه الحالة صح النكاح لعامر للموكل؟ قل لا. ليش؟ لأن هذا الاستعمال لا يصح لا حقيقة ولا مجازا. لا حقيقة لأن المخاطب وهو زيد ليس هو الزوج، وحينما قبل لم يقبل لنفسه فالعقد باطل. ولا يصح مجازا بأن يكون هذا المخاطب زوج مجازا والزوج الحقيقي هو عامر، لا يصح مجازا. ليش لا يصح مجازا؟ لعدم تعارف استعمال لفظ الزوج ونحوه في غير معنوناته، في غير ذلك المعنون. فإذا لم يصح مجازا ولم يصح حقيقة فالعقد باطل. صار واضح إن شاء الله؟ بخلاف البيع، البيع يمكن أن يصح مع القرينة، فيقول له شنو بعتك الكتاب، هو هم يقول له شنو قابلت، مع أنه شنو اثنين هم يدرون أن الكتاب اللي راح يشتريه مو المخاطب وإنما المخاطب وكيل، ولكن شنو أنشأ البيع بأزاء الوكيل وما قال له بعت الكتاب لوكيلك. في البيع يجوز له أن يقول له بعت الكتاب من موكلك، ويجوز أن يقول له بعتك الكتاب وهو يعلم أن المشتري فعلا منه الموكل وهذا وكيل. لكن المصحح هو الاستعمال المجازي مع القرينة. اتضح المطلب؟ هنا المصنف همانة يقول شنو تأمل أو فافهم فتأمل. شنو تأمل؟ يقول أكيد مثل الجماعة اللي دارسين المكاسب ومتبحثين بها، فدرس أمس راح ينافي درس اليوم. شنو؟ ما ذكره التستري كوجه ثاني شنو كان؟ يقول بأن بعتك معناه جعلتك مشتريا، فبالتالي يصدق لفظ المشتري على الوكيل وعلى المشتري الحقيقي، بينما في النكاح لا يصح إطلاق الزوج إلا على الزوج الحقيقي. هذا مو ذكر التستري؟
نعم.
الآن المصنف يقول يصير هيك بعد ما ناقشه المصنف وما قبل، مو أمس ناقش المصنف ما قبل، قال زوجتك نفسي بعتك الكتاب مو معناه صيرتك مشتريا،
ملكتك.
ولفظ مشتري ما يستعمل، ما يصح، لا هيك ولا مو صحيح. الآن المصنف إجا شو يقول؟ يقول يصح مخاطبة وكيل بعتك الكتاب. مو خاف أول مرة، بس تصور لي الجواب موجود، بس تصور لي المطلب. ها سيدنا شوية بين عيدة التستري أمس شنو قال بالوجه الثاني؟ قال في النكاح حينما تقول زوجتك نفسي يعني جعلتك زوجا، وهذا لا يصح إلا في الزوج الحقيقي، للوكيل ما يصير تقله. هذا المصنف سابقا قبل بي، الآن هم قبل بي، تمام، ما عندنا مشكلة. بعتك الكتاب، التستري شنو كان يقول؟ يصح أن تخاطب الوكيل وتقول له بعتك الكتاب. ليش؟ لأن بعتك الكتاب يعني جعلتك مشتريا، والمشتري كما ينطبق على الوكيل على الأصيل ينطبق على الوكيل. هنا المصنف قال لا مو صحيح، هذا البائع حينما يخاطب الوكيل لا يصح أن يقول له ملكتك الكتاب أو بعتك الكتاب، وإنما لابد أن يقول لوكيل موكلك. واضح الفكرة؟ ها شيخ حيدر، ها شيخ أحمد، واضح لو عادي؟ ها سهل جاي يجاوب المصنف، يقول تأمل ما ذكرناه الآن لا يعود إلى ما ذكره التستري، لأن مراد التستري إطلاق المشتري على الوكيل حقيقة، ونحن نريد إطلاق المشتري على الوكيل مجازا، ونحن نمنع من إطلاق المشتري على الوكيل حقيقة، ونقبل بإطلاق المشتري على الوكيل مجازا. ففرق بين مقامين، صار واضح؟ قال فالأولى في الفرق ما ذكرنا، فرق بين النكاح وشبهه وبين البيع وشبهه، من أن الغالب في البيع والإجارة هو قصد المخاطب، لا من حيث هو يخاطب فلان لكن ماك خصوصية للمخاطب، بل بالاعتبار الأعام من كونه أصالة أو عن الغير. يقول هذا غالب في البيوع، يخاطب المشتري والمشتري يخاطب البائع، لكن لا بما هو بشخصه وإنما بالأعام من هو من غيره، ولا ينافي ذلك يعني كون النكتة هي الأعام، هي عفوا الغلبة، وأن الغرض يتعلق لا يتعلق بالأشخاص، هذا لا ينافي عدم أو عدم، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل. هذا اللي قلنا أن قلته وصورنا تنافي، مو مصنف يقول هذا اللي قلناه لا ينافي فتوى الفقهاء بلزوم دفع الثمن من قبل المشتري حينما ينكر، لاحظوا، ولا ينافي ذلك عدم سماع قول المشتري عدم سماع يعني شنو؟ هو المشتري راح ينكر يقول أنا صحيح قبلت بس ما قبلت عن نفسي حتى أنا أدفع الثمن، أنا قبلت عن زيد، روح لزيد أخذ الثمن أنا شعليه. فأنكر. المصنف يقول شنو الفقهاء شو يقولون؟ أفتوا عدم سماع قوله، يعني يقولوا لما ما علاقة بإنكارك، اتقبلت جيب الثمن. عدم سماع قول المشتري في دعوى كونه غير أصيل فتأمن، لو إشارة للجواب اللي قلنا اللي هو الغالب في المشتري أن يقبل عن نفسه، وإلا كنت تنصب قرينة أو لا تأمل. يقول الجواب واضح، هذي بيكون راح تطلعوه، بس أنا عندي تأمل في كون هاي الغالب راح تقولوها تامة أو ليست تامة. بخلاف النكاح، يرجع يكمل النكتة، بخلاف النكاح وما أشبهه فإن الغالب قصد المتكلم شنو للمخاطب من حيث إنه ركن للعقد. في النكاح ماكو غلبت ملاحظة شيء آخر غير نفس الطرفين، الغرض يتعلق بالطرفين، بل هذا اللي قلنا شنو، بل أكثر من ذلك بعد، ربما يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل. يعني حتى لو أكو قرينة على أن المخاطب يقبل عن غيره، لا يصح أن تخاطبه الزوج المرأة وتقول زوجتك نفسي. أكثر من هذا يقول بل يستشكل في صحة أن يراد من القرينة المخاطب من أو المفروض مع القرينة مو شيء، بل ربما يستشكل في صحة أن يراد مع القرينة المخاطب من حيث قيامه مقام الأصيل، كما لو قال زوجتك مريدا به أو مريدا له باعتبار كونه وكيلا عن الزوج. وكذا قوله وقفت عليك أو أوصيت لك أو وكلتك، هذه كلها لا تصح مع وجود القرينة، لا تصح. ولعل الوجه شنو، ليش لا تصح؟ ولعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوكيل فيها. هذا اللي صار مخاطب هو وكيل الزوج، وكيل الزوج، وكيل الموقوف عليه، وكيل الموصى له، وكيل الوكيل. فلا يقال للوكيل الزوج ولا الموقوف عليه، يعني الوكيل لا يقال، ولا يقال للوكيل الموقوف عليه، ولا يقال للوكيل الموصى له، ولا الوكيل، ولا يقال للوكيل ها وكيل. هذا الوكيل هو أنا راح أجي أقول له وكلتك، بس أنا أريد هاي الوكالة مو إله، هو وكيل عن زيد في أن يأخذ وكالة مني في قضية معينة. يعني هذا إجا زيد، هذا مخاطب، هو وكيل زيد، زيد يريد من عندي وكالة، المفروض أنا أخاطب زيد أقول له شنو وكلتك ببيع الدار. هو زيد إيش قال لي؟ قال أنا هسه ما أقدر أجيك، راح أودي لك صديقي زيد يقول صديقي وكيلي في أخذ الوكالة منك لي في بيع الدار. أنا هم جيت شنو أقول له؟ ما أقول له وكلت موكلك ببيع الدار، عبارة صحيحة، لا راح أقول له وكلتك ببيع الدار.
هذا خطأ.
المفروض أنا أقول له وكلت موكلك ببيع. فكما لا يقال للوكيل الزوج زوج، لا يقال لوكيل موقوف عليه موقوف عليه، لا يقال لوكيل موصى له موصى له، لا يقال لوكيل الوكيل وكيل. بخلاف البائع والمستأجر، هنا القضية مفتوحة، إلى الغيرة بعتك الكتاب، بعتك الدار، أجرتك كذا، يصح سواء كان له أو لغيره. هنا يقول لكن هذا نفس اللي قالت تستري كوجه ثاني وتناقشت يا أيها المصنف، يقول فتأمل حتى لا يتوهم ورجوعه، رجوع هذا ما ذكرناه إلى ما ذكرنا سابقا واعترضنا عليه. هذا اللي الآن ذكرناه لا تتوهم أنه نفس اللي ذكر التستري واعترضنا عليه، لأن التستري كان يريد إطلاق حقيقي وإحنا نريد إطلاق مجازي مع القرينة، وفرق بين المقامين. مسألة يأتي الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.